إخوتي وأحبتي في الله، ممن يشاهدني ويستمع إلي عبر هذه القناة الطيبة المباركة قناة اقرأ، وممن يسمعني عبر إذاعة ألف ألف إف ألف ألف إف إم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، نحمده إذ ارتضى الإسلام لنا دينا وأتم لنا هذه النعمة، فديننا هو دين الله، والذي صاغه والذي وضع قواعده وأسس أركانه هو الله عز وجل، وبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين، ووصل إلينا بفضل الله غضا طريا، وذلك من فضل الله على هذه الأمة. هذا الدين أحبتي من عظائمه وجلائل قدره وعظيم مقامه أن الله جلت قدرته قد أقام المجتمع الإسلامي في الأرض التي يعيش فيها الناس جميعا على قواعد خمس. هذه القواعد الخمس هي التي حقيقة تؤسس المدينة النقية التقية الفاضلة التي يأمل كل إنسان أن يعيش تحت ظلها حتى غير المسلمين. يوم أن تحققت هذه القواعد عاش فيها المسلمون وسيعيشون هم وغيرهم في أمن وأمان وسلامة واطمئنان. هذه القواعد الخمس هي قاعدة الحفاظ على الدين، باعتبار الدين ضرورة بشرية أراد الله أن يكون هو الواسطة بين الخلق وبين الله. والثانية الحفاظ على النفس، لأنها بناء الله، بناء الله، والتي قال عنها الله عز وجل: ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. بل جاء في الحديث الشريف: من أعان إعانة وليس مباشرة، فماذا يفعل الله بالمباشر؟ من أعان على قتل مسلم ولو ببضع كلمة، يعني لو قال للقاتل أق، يعني ما أكملها، جاب ألف وقاف فقط. من أعان على قتل مسلم ولو ببضع كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وحدثنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي المقتول يوم القيامة يمسك رأسه بيده، يمسك من كان قتله بتلابيبه، ثم يجره إلى أن يصل به إلى تحت العرش، تحت العرش، ثم يقول: يا ربي سل هذا لما قتلني، سل هذا لما قتلني، والله هو العدل الذي قال لك على لسان حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو ببضع كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. هؤلاء الذين يقتلون الناس بدم بارد من هذه الجماعات التي بليت بها الأمة، وفي مقدمتها جماعة داعش وجماعة الحوثيين وأمثالهم من هؤلاء الفجار أصحاب الشهوات أصحاب البلاء والفتنة المرتبطون بمشروع، يا إخوتي أرجوكم ألكم عقول، المرتبطون بمشروع من خلفهم تدفعه دوافع حقد رافضية فارسية مقيتة، كأنما تريد أن تثأر من عمر وسعد ومعاذ أولئك الأقدمون. أين أنتم؟ أين عقولكم؟ لما لا تعوا؟ لما لا تدركوا؟ لما لا تفهموا؟ أنتم أمة صاغها الله لكي تنشر الفضل في الأرض، لا أن تصبحوا عبيدا. حتى أولئك الذين يشتغلون عند دواعش، وما أدراك ما دواعش، عندما تأتي تجد وقودهم هؤلاء المغفلون، وأنا لا أقول إلا المغفلون الخفيفون، لكن من يقودهم؟ لو فهموا وعلموا والله لا يقودهم إلا أشباح تنتمي إلى منظمات ذات ظلام دامس. لو أن الإنسان تأمل فيها لترفع على نفسه أن يكون من أهلها. على أي حال أعود فأقول لأنني أريد أن أنبه إخوتي أحبابي شبابنا فتياننا رجالنا نساؤنا عشائرنا أهلونا كل العالم يجب أن يتنبه وأن يتنبه الناس في بيوتهم لانتباه لأبنائهم. أقول أيها الأحبة الشيء الثاني الذي أقام عليه هذا الدين وهذا البناء هو الحفاظ على هذا الإنسان. تصوروا حتى غير المسلم إذا كان بيننا وبينه عهد صان الله دمه، صان الله عرضه، صان الله ماله، حتى قال عليه الصلاة والسلام من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. انظروا إلى هذا الأمان، إلى هذه الطمأنينة. هكذا الإسلام، هذا هو إسلامنا. ليس إسلامنا قطع الرؤوس، سفك الدماء، وإلقاء الناس وحرق الناس. اتقوا الله، من أين هذا؟ من أين جاءتكم هذه الفتن؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. على أي حال، على أي حال أحبابي، أقول الباب الأول هو الحفاظ على الدين باعتباره ضرورة بشرية، والأمر الثاني الحفاظ على النفس باعتبارها بناء الله، والثالث الحفاظ على العقل لأنه مناط التكليف، سبب التكليف والتكريم، سبب التكليف والتكريم لهذا الإنسان وجود عقله، والرابعة الحفاظ على المال لأنه عصب الحياة، والخامسة الحفاظ على العرض والنسب. من أجل ذلك أقام الله هذه البنية الراسخة لهذا المجتمع، إذا اختل فيها شيء حصل شيء من الخلل. فاثبتوا على دينكم وحافظوا على حرمة الدماء واتقوا الله في عقولكم. ومن أسباب دمار العقول بعض القنوات التي تفسد العقول بالشهوات والشبهات. الله يهديها، الله يهديها أو يكافئها بما تستحق. نعم يا أخي. اللهم صل على محمد. أم محمد من فرنسا، وصلي على رسول الله محمد. كيف حالك يا أم محمد؟ هاتي ما عندك.
السلام عليكم يا شيخ.
يا أهلا يا أم محمد من فرنسا،
ورمضان مبارك سعيد.
تقبل الله منا ومنكم يا أختي.
يا شيخ أنا عندي مشكلة، هو أنني عندما أكون صائمة دائما أحس بأن عندما أسمع كلمة زواج أو ارتباط أو جماع أحس أن سائل يسيل مني، وهذا يقع لي دائما عندما أكون صائمة، أما عندما لا أكون صائمة لا يقع لي شيء، وهذا أتعبني كثيرا لأنني في رمضان الفاتية كنت دائما أغتسل وأتم الصيام.
لا لا،
وفي هذا رمضان وقع لي ولم أغتسل وأتم الصيام.
طيب،
وأنا دائما أحس بأن ربي لم يقبل مني صيامي.
لا لا أبشري أم محمد.
وأنا وهذا أتعبني كثيرا لأنني حتى عندما أقري
لا تحزني
هذا الشيء.
أم محمد لا تحزني، لا تحزني، وأبشرك لا تحزني. نعم. لا تحزني.
وهل يجب علي الغسل لأنني لم أغتسل وأتمت الصيام؟
أبشري إن شاء الله تسمعي ما يسرك إن شاء الله، ويطمن قلبك بحول الله في حكم شرع دين الله عز وجل. نعم اللي بعده. عبد الواحد من هولندا، تفضل يا أخي عبد الواحد من هولندا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ. هذا السؤال، هذا مشكل في العائلة، هو مشكل كبير، وهو أن أخي الكبير لما كان تلميذا أو طالبا كان والدي ووالدتي يثق فيه كثيرا، وجدتي كذلك، فأعطوه مال لكي يشتري منزلا، لأنه كان يدرس ووالدي كان والدتي وأمي لا تعرف، فهو ذهب اشترى قطعة أرض، ولكن هذه القطعة الأرض عملها على اسمه، على اسمه.
نعم.
وصاحب والدتي التي هي أمي لا تعرف، فشهدت على ذلك، فمرت السنين طويلة، والدي هو الذي بنى ذلك المنزل بماله، ولما كبر وأخي قد هاجر إلى أوروبا، وبذلك اكتشف والدي بأن ذلك المنزل هو على اسم أخي، أخي عنده اسم اسمه مثل اسم أبي، يعني
طيب.
يختلف فقط السن. طيب. والمكان الزياد.
طيب.
فوالدي كان يطالبه بأن يرجع له حقه، فلن يرجعه حتى توفي. حتى توفي والدي. فأنا كنت قد سلفت منه مالا، سلفت منه مالا قبل أن يموت والدي.
استلفت من أخيك.
الآن هو يطالبني أن أرجع له ذلك المال. ألو؟
معك.
أنا أطلب الآن هو يطالبني أن أرجع له ماله، فأنا عندي ماله وأريد أن أرجع له، ولكنني أطالبه بحق والدي.
طيب خيرا إن شاء الله. تسمع الجواب يا حبيبنا عبد الواحد إن شاء الله. أبو كمال من أسبانيا، وليتنا نجيب من أسبانيا. نعم تفضل يا أبا كمال من أسبانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
نحبك في الله كثيرا يا شيخ.
الله يبارك فيك أبا كمال، الله يجعل هذه المحبة يظلنا الله تحت ظل عرشه يوم القيامة بها يا رب العالمين.
جزاك الله خيرا. عندي سؤال واحد.
تفضل.
السؤال يا شيخ، من فاتته صلاة الجمعة وذلك بسبب قضاء شغل في بعض الإدارات أو موعد في المستشفى أو مرض، ما حكم ذلك؟
طيب خيرا، تسمع الجواب إن شاء الله. نعم طيب نجيب. بسم الله. أبدأ بك يا أم محمد. يا أم محمد الله يبارك لك في دينك ويبارك لك في ثباتك على دينك، واعلمي يا أختي أن هذا الأمر لا يضر صيامك إطلاقا. قد ذكر أهل العلم أن من تكلم أو فكر، سمع أو فكر في هذا الأمر ثم خرج ذلك، فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه، لا شيء عليه. وبالتالي فما فعلته في المرة الأخيرة هو الصواب، بارك الله فيك. واطمئني يا أختي، فالذي مضى منك اجتهاد، وأما الحكم الشرعي هذا السائل بني هؤلاء بنو آدم، نحن بشر مساكين، قد يكون عند الإنسان حالات معينة كذا نتيجة لسماعه صوتا أو تفكيره في شيء معين الذي ذكره أهل العلم. لو أن الإنسان لمس أو أدام النظر فأثار اللمس أو مداومة النظر إلى ما يثير فيه هذا الأمر حتى ظهر ذلك السائل، بعض العلماء يقول يقضي ذلك اليوم، والبعض الآخر يقول لا يقضي. وأنا في الحقيقة يعني من أجل الحفاظ على سلامة صيامنا والحفاظ على أعيننا من أن ترى ما يسخط الله، والحفاظ على سمعنا من أن يستمع إلى ما يسخط الله عز وجل، نقول بأن اللمس أو النظر اسمعوني، إذا لمس أو نظر رجلا كان أو امرأة وترتب على ذلك خروج ذلكم السائل أنه يقضي ذلك لهم. أما مجرد الاستماع والتفكير فلا يضر وليس عليه قضاء. أخي عبد الواحد، نعم هذه مشكلة، ولكن لا يجوز أن نعالج الغلط بالغلط، ولكن نعالج الغلط بالصواب. وأقترح عليكم يا حبيبي عبد الواحد، الدنيا لا تخلو من أخيار، لو خلت خربت. الدنيا فيها خير، وأنتم عندكم في هولندا أناس أفاضل، أنا زرتكم هذا العام في بعض مواقعكم ورأيت كيف أن المسلمين فيها يعني زرافات ووحدانا، كانوا يجتمعوا في المحاضرة الواحدة المئات. إذن يا أخي، وهناك طلبة علم ورجال أخيار وأئمة أفاضل، ادخلوا في صلح ومفاهمة وقولوا في هذا الصلح: يا أخي الكريم، أنت خدعت والدك، والدك مات وهو غاضب عليك لما فعلته فيه من كونك أخذت المال واشتريت الأرض باسمه، هذه ليست لك، اتق الله في نفسك. والله إذا كان عنده ما يثبت هذا الذي سيكون بينكم مصلحا أو يعني يرتب الأمر، سيكون عنده عقل نعي، لكن والله أنا عندي أموال وأنا أريكم من أين دخلت علي هذه الأموال، وإذا أثبت بالدليل القاطع والبرهان الجلي المكتوب الذي تطمئن إليه نفوس العقلاء للسفهاء، إنعم بأنه أعطى براهين أن له مصادر أخرى تملك بموجبها الأرض. الأرض يا أخي وأبوك بنى عليها هذا البيت، واتفقوا بعد ذلك في كيفية توزيع تركة أبيكم وإعطائكم حقه. أما إذا تبين المصلح أن هذا المال إنما هو مما سرق، فسوف يعمل مفاوضة ومقاربة بينكم وبينه في المال الذي عندك. إنعم ولا أرضى لك أن تفعل كأخيك. إذا كان أخوك قد أخطأ في الكتمان فلا تخطئ أنت في عدم الوفاء، ولكن بهذه المصالحة. أبو كمال يسألني من فاتته صلاة الجمعة بعذر، أبشرك أن الأحاديث التي جاءت تخوف المسلم من تركه لصلاة الجمعة كلها جاءت ومقرون بها بدون عذر. من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه. من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. كلها إذن جاءت. أما إذا كان عندك عذر كمرض أو سفر، السفر طبعا يبيح لك ألا تصلي الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام في كل أسفاره ما صلى جمعة قط، كل أسفاره عليه الصلاة والسلام. لكن احذر أن تفوتك وأنت قادر وتتعلل بأن عندي عمل. لا، رتب نفسك مع عملك، قل لهم أنا مسلم وهذا يوم فرض الله علي في أن أذهب لصلاة الجمعة. فاصل ثم أعود إليكم يا أحبابي. أحبابي وإخوتي، أعود إليكم ومعنا أختنا الكريمة أم لجين من الجزائر.
السلام عليكم يا أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأخيرا استطعت أن أكلمكم.
الحمد لله، ذلك من فضل الله على الجميع. نعم
الحمد لله. أستاذ، لزوجي مبلغ مالي في بنك ربوي، فهل يجوز له أن يأخذ المال الزائد الربوي ويعطيه لأخته المتزوجة؟
هو يعمل ولا يستثمر؟
يستثمر.
يستثمر في بنك ربوي.
يعمل وماله يضعه في البنك.
اي نعم.
ولما ذهب ليخرج المال وجد فائدة ربوية، فهل يمكن أن يعطيها لأخته المتزوجة؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله.
يا أستاذ، سؤالي الثاني.
نعم.
في الأسبوع الأول من رمضان كان ينزل مني دم خفيف بلون بني بصورة مقطعة. طيب. مع العلم أنني أنجبت مولود منذ شهرين.
من شهرين؟
فنقولك في ذلك. إيه؟ منذ شهرين.
لا، هذا الدم جاء في وقت العادة يا ابنتي، عادتك القديمة ولا خارج أيام العادة؟
خارج أيام العادة.
طيب أبشري تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب، فضيلة من فرنسا. يا فضيلة أين أنت؟ فضيلة من فرنسا اللي بعده. طيب، أم لجين تسأل لها سؤالان. السؤال وتقول زوجها يعمل ويستثمر ماله في الربا، وهذه الزيادات الربوية هل يمكن أن يعطيها لأخته؟ نحن نقول أولا لا يجوز له أن يستثمر في الربا، ولكن لو أراد أحد أن يتوب إلى الله عز وجل من الربا فإنه يأخذ هذه الزيادات الربوية ويعطيها للفقراء والمساكين من باب التخلص من المال الحرام، ولا يعطيها لأحد بكونه يضعها صلة أو صدقة أو قضاء لحاجة قريب. لا، هذا مآله المال الفاسد، مآله للفقراء، يعطيه الفقراء وتخلصه من هذا المال إذا تاب، إذا تاب من الربا وأراد أن يتخلص من هذا المال تخلصه يؤجر عليه، يؤجر على تخلصه من المال الحرام. يعني هو لا يأخذ هذا المال ويتركه للبنك ولا يحرقه ولا يستفيد هو منه، ولكنه يأخذ ويعطيه من باب التخلص للفقراء، وهذه النية يؤجر عليها إن شاء الله. تقول بأنها في الأسبوع الأول من رمضان جاءتها صفرة كدرة ونقط خفيفة، وسألتها هل كان ذلك في أيام العادة المعروفة لك؟ قالت لا. نقول لها إذا كان ذلك كذلك، يعني في الأسبوع ليس في أيام العادة وهو شيء خفيف فلا يضرك، صيامك صحيح بارك الله فيك. إنما يكون الدم الخفيف أو الصفرة أو الكدرة تكون مؤثرة وتعد من أيام العادة إذا كانت في أيامها، أيامها التي اعتادتها المرأة، نسأل الله العفو والعافية. وذلك لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا نعد الصفرة والكدرة في غير أيام العادة في خارجها ليست من أيام الحيض. نعم. هدى من الجزائر، تفضلي يا هدى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم
رمضان
السلام.
مبارك.
تقبل رمضان الله منا ومنكم يا أختي. نعم.
أمين. والله من حبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله وجزاكم الله عني خيرا.
شيخ من فضلك أريد منك أن تدعو لي لزوجي، لأنه إنسان مصلي لكن لا يجتهد للصلاة في الأوقات ولا يذهب للمسجد إلا يوم الجمعة ولا يصلي التراويح، وهذا الموضوع يزعجني كثيرا لطالما أبكي، خاصة في شهر رمضان لا يحمل المصحف ولا لا يكترث للصلاة في وقتها. أرجوك يا شيخ أن تدعو لي، وأريد أن أقول لك أنه على ذلك يمارس العادة الشهرية السرية ويشاهد القنوات الإباحية، ماذا أفعل يا شيخ؟ ادعو لي من فضلك.
الله يكون في عونك ونسأل الله اللهم استعان. تسمعي إن شاء الله الجواب يا أخت هدى إن شاء الله. نعم. صابرين من فرنسا، تفضلي يا صابرين من فرنسا.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله فرحانة جدا بتكلمي معكم، بارك الله فيكم.
حياكم الله، حياكم الله يا بنتي. نعم.
حياك الله يا فضيلة الشيخ. الشيخ لدي بعض من الأسئلة، سأطرح بعضها عليكم إن سمحتم لي.
تفضلي. السؤال الأول.
السؤال الأول يا شيخ، أنا أحب الصدقة ولا أستطيع رد سائل، والأم الفضيلة تقول لي أن ذلك غير جائز وهو حرام علي لأني علي ديون.
أنت تحب أن تتصدقي؟ ها؟
أحب أن أتصدق ولا أستطيع، يعني من يأتي أحد يطلب مني شيئا لا أستطيع رده.
نعم.
وأمي تقول لي بأن ذلك حرام علي لأن علي ديون، علما أن الذي أتصدق به ليس بكافي لقضاء الديون.
طيب خيرا إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ هو أني أشهدت الله على أني عفوت على كل من أساء إلي ومن سيسيء إلي ظالما كان أو بأي شكل من الأشكال، علما أني يوم العلم، وذلك لطفا بالمسلمين، لأنه عند عند اللقاء عند الله عز وجل ما حد يسامح الآخر.
الله المستعان.
فأردت أن فأحترت في شيء.
الله يبارك فيك.
وأن الله حرم الظلم،
ما شاء الله.
هل يجوز لي أن أسامح إنسان ظالم؟ والله يعني والله لا يغفر للظالمين.
طيب الله يبارك فيك يا بنتي ما شاء الله. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله يا صابر. طيب نبدأ بأختنا هدى من الجزائر. يعني أولا وقبل كل شيء، من يرزقه الله زوجة تكون لدينه حارسا ولأخلاقه حامية ولتصرفاته مراعية، والله هذا من فضل الله، من فضل الله عليه. لكنه في غفلته التي يعيشها للأسف الشديد، يعني ما في شك أن هذه الغفلة أسأل الله أن يوقظ قلبه، لكن مع ذلك مع كوني أدعو الله عز وجل لزوجك يا هدى بأن يهديه الله حتى يعف نظره ويعف لسانه ويتوجه إلى الله، كذلك أنت واصلي الدعوة إلى الله عز وجل وأقنعيه، أقنعي لا تيأسي. نوح يا أحبابي مكث يدعو إلى الله 50 عاما. نبينا عليه الصلاة والسلام مكث 13 عاما يحاول في مكة أن يقول للناس كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأتم حياته الشريفة الكريمة يدعو الناس إلى الله ويبين لهم أحكام دين الله بالصبر. يعني لما الإنسان يعني لم إذا صبر فإن الله يورثه بصبره أن يرى نتاج عمله، إيه نعم، يرى ثمرة جهده بصبره ويرى ثمرة ذلك إذا هو صبر. ولذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني والله سبحانه وتعالى ذكر عن بعض الأمم لما صبروا أعطيناهم الفضل والخير والكذا، كان تحدث عن الأمم السابقة كلها أنه بسبب صبرهم فإن الله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وهكذا. فأرجوك أن تصبري وحاولي شيئا فشيئا، لأنه الآن غارق في هذه الشهوات. ومصائب المسلمين في الدنيا مصيبتان، إما شهوة وإما شبهة. وأعداؤنا قد يعني بدون شك أنا أقولها لكم بكل صراحة لأن المسألة ما عادت خافية، أعداؤنا ليس لهم من وسيلة إلا الوسائل إبليس. إبليس أين وسيلته؟ هي الإغراء والوسوسة وشياطين الإنس، ليس أمامهم إلا الشهوات والشبهات، هم يقومون بذلك. فمن وقع في أسرهم احتاج إلى من ينقذه، ومن يحتاج إلى إنقاذ يحتاج إلى رفق تأتي به خطوة خطوة تدعوه إلى الله. ولذلك قال الله لموسى وهو يرسله إلى أكفر الخلق في زمنه، قال فقولا له قولا لينا، أنت تريد أن تنتزع منه شوكة البلاء يحتاج منك في نزعها إلى رفق، الله يعينك عليه ويرده إليك ويرده إلى الله ردا جميلا. صابرين إن شاء الله سأجيب على أسئلتك، بس المكالمة حتى ما تتأخر اسمحي لي أن أسمعها. نعم يا أخي. أم ياسين من بلجيكا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله نفعنا بالتكلم معك يا سيدي.
نسأل الله التوفيق، تفضل يا أم ياسين.
علينا يا شيخ.
نسأل الله الثبات على دينه.
آمين يا رب العالمين. عندي ابني يا شيخ عنده 11 سنة.
أيوة.
وأنا محتارة في الصيام، سألت بعض الشيوخ قالوا لي لا يجوز له الصيام. وهو عنده شعر في مكان العورة ولا أدري.
ومن هو الذي يعني هو أخبرك أنه قد أنبت شعرا خشنا؟ معلش شكوى على الله، لابد أقول كلا. أنبت شعرا.
لا رأيت ابني عنده 11 سنة.
خيرا إن شاء الله، تسمع الإجابة يا أم ياسين إن شاء الله. وأم حنان، حنان ولا أم حنان؟ حنان من هولندا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بنحبك يا شيخ.
الله يحبكم.
عندي سؤال يا شيخ، أنا تبنيت طفلة.
نعم.
أنا تبنيت طفلة من سيدة.
أيوة.
تسمعني يا شيخ؟
والله الصوت يتقطع لك، ربنا يعين إن شاء الله وأسمع، تفضلي.
أنا تبنيت طفلة من سيدة.
أيوة تبنيت طفلة. نعم.
من سيدة جابت الطفلة بطريقة غير شرعية، وتبنيت الطفلة من يوم ولادتها وهي معي من حوالي 8 أشهر. وسؤالي يا شيخ، هل ثوابي لتربية الطفلة تعتبر كيتيمة ولا كلقيطة؟ وما ثواب كليهما؟
أمها موجودة وأبوها موجود.
أمها بس موجودة وخلصت، يعني بتريد تتخلص منها ويعني سبتها وراحت.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تسمعي إن شاء الله يا أخت حنان، إن شاء الله الإجابة بعد الفاصل يا أحبابي، ألتقي بكم للإجابة على أسئلة الموجودة والقادمة. تفضل. أحبابي وإخوتي، أعود إليكم. معنا أختنا الكريمة إيمان من هولندا، تفضلي يا إيمان.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إننا نحبك في الله، وأنت يعني منقذنا هنا في هولندا.
الله المستعان، الله يرحم حالنا جميعا، نسأل الله أن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، ولولا فضلكم لما سألتم.
آمين يا شيخ، شكرا. أنا عندي ثلاث أسئلة.
بسم الله. السؤال الأول.
السؤال الأول، أن في شخص كان مسلم ومنذ 3 سنوات لم يعد يصلي ولا يصوم، ويقول على الرسول أنه إنسان أستغفر الله مصاب بالصرع.
لا حول ولا قوة.
يعني ما حكم يعني، وزوجته يعني دائما تقول له يعني تقول له لا تقول هذا الكلام، ولكن وهي لا تعرف ماذا تفعل معه، مع العلم أنها عندها يعني 2 أولاد.
الله المستعان، الله المستعان. طيب هذا السؤال الأول. الثاني
والسؤال الثاني، ماذا تقول في زواج الفاتحة؟ يعني زواج الفاتحة يقولون أنك يعني فتاة وشاب يذهبون إلى مسجد، وهذا الإمام هو يعقد لهم يعني ورقة. زواج الفاتحة يسمى معروف كثيرا عندنا في هولندا وفي بلجيكا وفرنسا وكل الدول الأوروبية.
لا حول ولا قوة. بدون ولي.
بدون ولي.
طيب.
مثلا كزواج العرفي والزواج المتعة.
أعوذ بالله. طيب خير إن شاء الله.
والسؤال الثالث، أن في شخص يتاجر في الحشيش ويريد أن يتوب من ماله، وهل ماله وهذا الشخص يساعد عائلة فقيرة، وهل هذه يعني هذه العائلة تسأل هل هذا المبلغ الذي تأخذه حلال أم حرام؟
هذه العائلة الفقيرة. نعم
أيوة.
طيب.
تأخذ من مال هذا الشخص الذي يتاجر في الحشيش، هو نوع من المخدرات.
نعم معروف. نسأل الله السلامة والعافية يا أختي إيمان، إن شاء الله تسمع الإجابة
إن شاء الله. وهذا الرجل هذا الشخص يريد أن يتوب، ماذا عليه أن يفعل؟
طيب خيرا إن شاء الله. طيب وأخي سلطان وبعدين نجاوب يا أخوان. تفضل يا أخي سلطان من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ في عندي سؤال.
نعم.
زوجتي الدكتور قال لها ما تطعم بسبب السكر.
نعم.
زوجتي.
أيوة.
الدكتور طلب منها ما تصوم رمضان كامل بسبب مرض السكر.
مرض السكر.
أيوة.
طيب خير إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي سلطان إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجموعة أسئلة نبدأها بأختنا صابرين، تقول بأني أنا أحب أن أتصدق وعلي دين، وأمي تقول إن صدقتك حرام. لا، هذا الكلام ليس بصحيح. أقول لك نعم، الدين أولى، أولى لأن براءة الذمة من الحقوق أولى، لكن قد يكون هذا الدين مؤجلا، قد يكون هذا الدين لملي، قد يكون هذا الدين لرجل يعلم أنك لو أخرته لا تضرر، وبالتالي لا تمنعي نفسك من الصدقة، فاجمعي بين الحسنيين. وما أحسن من ينظم حياته تنظيما، يرتب أولوياته ولا يمنع نفسه من فضل الله عز وجل. فقد يكون قد تكون صدقتك على فقير محتاج أو فقيرة محتاجة حاجة شديدة، ويتلو هذه الصدقة دعوة صالحة من هذا الفقير، يكون سببا أن ينقذك الله من الدين وأن يرزقك الله من حيث لا تحتسبي. فاجمعي بين الحسنيين. الأمر الثاني، تقول نعم اللهم صل على رسول الله، سؤالها الثاني تقول إني أشهد الله على أنني قد سامحت كل من أساء إلي أو يسيء إلي. قالت لكن كيف أسامح الظالم؟ على أي حال إذا كان الظلم ظلما شخصيا وسامحته الله يقبل منك هذا السماح. إيه نعم، يعني أعفو، ولهذا جاء في الحديث أعفو عمن ظلمك، أعفو عمن ظلمك، فلا بأس إذا عفوت وتركت هذا الظلم عفوت عنه، فإن الله يكافئك بأن يعطيك من الأجر ما لا تعلم. إن فضل الله واسع، ومن عفى عمن أساء إليه، الله يقول والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا سمحت إن شاء الله، أم ياسين تقول ابنتي عمرها ابني عمره 11 سنة ومحتار في صيامه، ولكني رأيت أنبت. إن البلوغ له علامات، فعلاماته في الولد الذكر الإنبات. إذا سأتكلم كلاما فقهيا واضحا حتى نستفيد، أعلم أن في شيء من الحرج، لكن لا بد أن نعلم ديننا. إذا أنبت الشعر الخشن وليس الشعر الرقيق الذي ينبت مع الأطفال، إذا أنبت الشعر الخشن كان ذلك دليلا على بلوغه. والدليل الثاني إكماله 15 عاما. تزيد البنت على هذين الأمرين، تزيد عليه بأن تظهر عليها علامات البلوغ في صدرها أو علامات الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت، فإذا بلغ أعينوه على الصيام، والذي قال لك لا يصوم أساء أكثر مما أحسن، أصلح الله حاله. أختنا الكريمة حنان من هولندا تقول أنا تبنيت بنتا تركتها أمها. أنا لست أدري هذه الأم أي قلب تحمله، أي حجر في صدرها تتعامل معه تترك ابنتها، اللهم سلم سلم. لكن ربما كان ذلك من آثار البعد عن الله، فالإنسان يعني الله أخبرنا بأن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منها الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله، وبعض الناس قلبه أقسى من الحجارة. إيه نعم، أقسى من الحجارة، والحجارة ألين منه. ومنها مثل هذه الأم التي ترمي ابنتها وتذهب في أرض الله، ما في شك. طيب أنت جزاك الله خيرا، لا تقولي تبنيت، وإنما قولي كفلت، رعيت، تلقفت، أي شيء، لأن التبني في الإسلام لا يجوز، وإنما تكفلي هذه كاليتيمة أو أشد. هي طبعا أبوها ضائع وأمها هاربة، فهي أشد من حاجة، أشد من اليتيم. لكن لا تقولي تبنيتها، لأن التبني في الإسلام عندنا لا يجوز، وإنما قولي كفلتها. نعم، وإن شاء الله يعطيك الله أجر من كفل يتيما، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أشار بأصبعه هكذا وبأصبعه هكذا، يعني كأن ما بيني وبين اليتيم كما بين السبابة والوسطى، أو بين السبابة والوسطى متفرقتين. هذه نعمة، كفالة اليتيم من أعظم القرب، يعني من أعظم القرب التي نتقرب بها إلى الله، لأن ديننا دين الرحمة، دين الرأفة، دين الإحسان، دين الفضل، دين تعميم الفضائل في الأمة. طيب هذه حنان إنعم إيمان من هولندا تقول شخص منذ 3 سنوات لا يصلي ولا يصوم ويقول الكلمات التي سمعتموها التي تقشعر منها جلود أهل الإيمان، ما من شك هو يردد شبهات نحن نسمعها من أهل الفجور والكفر والبهتان من زمان، وهو دليل على ضعف علمه وضعف عقله. وإلا فإن الدنيا اليوم أصبحت تشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الإنسان. يا أخي اقرأوا هذا الذي كتب 100 عظيم في التاريخ، جعل أول واحد منهم محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه وضع مقاييس. أي تصوروا معي هذا اليتيم الذي نشأ في قرية لم يكن فيها من يحسن القراءة والكتابة إلا 10، في قرية اسمها مكة، زاوية بين شعاب لا ماء فيها ولا مرعى إلا قليلا، كان الناس فيها يعني في جهل وجاهلية عمياء، يتخبطهم الشيطان من كل جانب، في مكة أكثر من 360 صنما، البلاء فيها على أشده. أخرج الله من هذه القرية هذا الإنسان العظيم الذي كلفه الله بأن يعيد البشرية البشرية كلها إلى الله. عندما أقول البشرية لا أقول المسلمين فقط. أرجوكم اقرأوا تاريخ القرن السابع الميلادي عندما انكتبه في الشرق والغرب والشمال والجنوب، اقرأوا ما كتبه المؤرخون ماذا كان الحال عليه في القرن السابع قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان حال اليونان، الرومان، الهنود، كل الأمم كيف كانت، أهل السودان يعني أهل القارة السمراء كيف كانوا. سينبئوكم عن حال من الجهل والظلم والطغيان وسفك الدماء، تاك الأعراض وقتل الناس والاستحلال، يعني حتى كانت في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. أخرج الله هذا الخير واختاره من بين البشر ليكون هو من يخرج البشرية كلها من ظلماتها إلى نور الإيمان الذي أضاء الدنيا كلها. وتلقف المسلمون هذا الدين وأنشأوا حضارة وعلوم أضاءت الدنيا كلها. ومن هو الذي فعل هذه الفعلة؟ قائدها وإمامها محمد صلى الله عليه وسلم. تأتي أنت الدعي وتقول به ما تقول. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان. يقول إخواني انتهى الوقت. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم احفظ لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم ثبتنا يا ربي وتقبل صيامنا وقيامنا، والطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وإلى أن ألتقي بكم استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.